يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم في هذا اللقاء الرابع من لقاءاتكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم في المستوى الرابع، وما زال الحديث عن أحكام البيوع. وكنا قد ذكرنا في خاتمة اللقاء السابق أن الأصل في البيوعات في البيع الحل، وأن البيعات الأصل فيها أنها مباحة، وأن الله جل وعلا أكد هذا الأصل بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم ذكرنا بما أن هذا هو الأصل، فإننا نحتاج أن نعرف عددا من البيوع المحرمة، لأن المرء إذا عرف العقود المحرمة وعرف البيعات المحرمة يبقى البقية عنده على الأصل من الحل. وذكرنا أنه من البيعات المحرمة أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم، وذكرنا كذلك من البيعات المحرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وذكرنا كذلك أنواعا أخر مما يحصل فيها نوع من الغرر أو من عدم الصحة للنص على التحريم مما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنه. في هذا اليوم سنتم في هذا اليوم سنتم البيوعات أو البيعات المحرمة، ونذكر رأسا من هذه الرؤوس في المحرمات في البيع، ألا وهو بيع العينة. وقبل أن نذكر بيع العينة نذكر نظرة الشريعة للحيل. الشريعة أيها الإخوة حرصت أن يكون المسلم نقيا صادقا، أن تكون نيته صالحة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وكان من مقررات هذه الشريعة في قواعد فقهها وأصولها العظيمة التي يبنى عليها هذا الدين أن الأمور بمقاصدها. فالمرء إن كانت غايته وقصده حسنا كانت نيته سائقة له لكل خير، ويكون الأصل في أعماله أنها صالحة. وإذا كانت نية المرء أن يكون متحايلا متلاعبا أن يتوصل إلى محرم، فإن هذه النية تكون فاسدة والعقد يكون فاسدا، إذ الأمور بمقاصدها. وأنت أيها المخلوق الضعيف لو تعاملت مع مخلوق مثلك ضعيف لكنه فيه شيء من الفطنة والذكاء، فإنه يصعب عليك أن تحتال عليه، ولو احتلت عليه لخشيت من مغبة الحيلة، لأنك تعلم أنه إذا اطلع على حيلتك هذه فإنه سيمقتك وسيؤذيك. ولذلك كانت عقوبة المحايل والمتحايل على الله جل وعلا أشد، ولله المثل الأعلى. فبنو إسرائيل قتلوا الأنبياء وكفروا بالله وأشركوا به سبحانه وتعالى، واليهود قالت عزير ابن الله، ومع ذلك لم يكونوا قردة وخنازير، إنما لما تحايلوا على ما حرم عليهم من الصيد في يوم السبت وتحايلوا على ذلك بحيلة، فجعلوا شباكهم ترمى قبله بيوم ثم يحصلون الصيد بعده بيوم، فكانت العقوبة شديدة، فكان مسخا وقردة وخنازيرا جعلوا لأنهم تحايلوا على الله جل وعلا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوه فأذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادع أحدهم الصبيان، ولو أنهم أتوا الباب من وجهه لكان أيسر. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إن أصحاب الحيل فيهم شبه من اليهود ومن أخلاق اليهود، بل إن الله يعاقبهم بعقوبة تشبه عقوبة اليهود، فتجد أن الذلة تعلوهم، فكل صاحب حيلة تعلوه الذلة وتعلوه هذه القترة، فهو ذليل لأنه محايل لربه جل وعلا، ضربت عليهم الذلة. فالله جل وعلا أجل وأعظم من أن يحتال عليه، والمحتال جمع بين سوءتين، بين فعل محرم وبين استهانته بباريه سبحانه وتعالى. بين من أتى المعصية على وجهها فهو قد أتى المحرم، لكنه لم يحصل منه تلك الاستهانة العظيمة التي حصلت ممن حايل واحتال على ربه سبحانه وتعالى. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأمة كاملة أنها إذا عملت بهذه الحيل وتعاملت فيها وأعرضت عن الآخرة وعن تعظيم ربها عز وجل، أنها أصبحت في مؤخرة الركب وأصبحت ذليلة. ذلك أنه كما أسلفنا شأن الحيل الذلة، فكل محتال ذليل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل له أسباب، منها الحيلة والتحايل. فبيع العينة محرم عند العلماء رحمهم الله، وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريمه، سواء وقع بنية التحايل أم بدون ذلك. بمعنى أن العينة إذا حصلت مقصودة فهذه محرمة ولا إشكال، لكن حتى لو حصلت من غير قصد وتواطؤ وتحايل فإنها تحرم. وسلت العينة هي باختصار مأخوذة من العين، والعين هو النقد، والمقصود بها أن البائع والمشتري إنما يقصدان نقدا لا يقصدان سلعة بعينها. فهذا المشتري يريد نقدا، والبائع يريد أن ينقده نقدا بزيادة. فلو أن هذا المشتري قال: أعطني 1000، قال: تردها 2000، دخل في الربا الصريح. فيريد البائع أن يأخذ زيادة على هذا النقد بحيلة، فماذا يصنع؟ يصنع حيلة أخبركم بها إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله لنخبركم عن هذه الحيلة وعن حكمها الشرعي. إلى ذلكم الحين انتظرونا فنحن بانتظاركم يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة: إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت: التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه، فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى:
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن هذا الرجل الذي يريد أن يستربح على النقد وعلى القرض يلجأ إلى حيلة يظنها تنفعه، فماذا يصنع؟ يبيعه سلعة إلى أجل بالآجل. كان يبيعه مثلا سيارته بمائة ألف آجلة، فيقول: أبيعك هذه السيارة بمائة ألف، تعطيني إياها مقسطة، أعطيك في كل شهر ألف ريال ووفيكها بست سنين مثلا أو سبع سنين. ثم يعود هذا البائع ويشتري من هذا المشتري ذات السيارة ويشتريها منه بخمسين ألف أو بستين ألف، فإذا فعل ذلك فإنه يكون قد باعه سيارة بمئة وأخذها منه بخمسين. هذه السيارة في الحقيقة لم تكن مقصودة لا للبائع ولا للمشتري، إنما أراد البائع أن يحصل العقد فيها بمئة، وأراد المشتري أن يبيعها على البائع بخمسين. فحقيقة الأمر أن البائع أقرض المشتري مئة ألف يعطيه إياها مقسطة، والمشتري اقترض منه خمسين ألف. حقيقة الأمر أن البائع ثبت في ذمته المشتري مئة ألف، ثبت في ذمته المشتري مئة ألف، والمشتري أخذ نقدا خمسين ألف، فرد الخمسين مئة، وهذا هو عين الربا، لكنه جيء به بحيلة، فكان ذلك ذنبا عظيما وجربا كبيرا. هذا بيع العينة يحرم، سواء كان ذلك على وجه التواطؤ، بمعنى أنهما اتفقا، إذ قاله أعطني خمسين، قال تردها مئة، قال لا يجوز ربا، قال إذا أعطيك سيارة بمئة مؤجلة ثم أشتريها منك بخمسين حاضرة، فتقع الخمسين بيدك وتثبت المئة في ذمتك، نقول هذا تواطؤ على العينة والربا، لا يجوز. وسواء حصل ذلك بغير تواطؤ، كان يقول له مثلا بعني هذه السيارة بمئة ألف إلى أجل فيبيعها إياه إلى أجل بمئة ألف، ثم يعود المشتري يريد أن يتورق بهذه السيارة وأن يستفيد من الورق النقد ببيعها، فيبيعها فيقول بائعها أشتريها منك، هذا لم يواطئه من قبل على هذه الطريقة وعلى هذا العقد، لكن مع ذلك نمنع من هذا البيع، ويمنع منه جمهور الفقهاء رحمهم الله، ويرون أنه بيعا محرما، وأنه من الحيل الربوية المحرمة، وأنه داخل في العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه العينة ظاهرة واضحة. بعد ذلك ثمت مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، هل تأخذ حكم العينة أم لا؟ ودعونا نبسط المسألة ونصورها بصورة أوضح. اليوم كثير من الناس يلجأ لما يسمى بالتمويل أو التورق، أكثر الناس يريد دارا أو سيارة أو سلعة أو نكاحا، فلا يكون لديه نقد يستطيع من خلاله أن يلبي حاجاته، فيعمد إلى طريقة وهو أنه يأتي إلى بائع يبيع فيشتري منه سلعة بالآجل، ثم إذا اشترى منه السلعة بالآجل باعها على رجل في السوق بثمن حاضر ليأخذ الورق والفضة والنقد من هذا البيع. هذا البيع يسمى بيع التورق، يسمى بيع التورق، ويسميه الناس مثلا تمويلا. هل هذا التمويل، هل هذا التورق داخل في بيع العينة المحرمة؟ قبل أن نذكر هل يدخل أو لا يدخل، نذكر الفرق الصوري بينه وبين بيع العينة. الفرق الصوري في الصورة بين بيع التورق وبين بيع العينة أنه في العينة يرد المشتري السلعة إلى ذات البائع، زيد لما باع السيارة بمائة ألف آجلة واشتراها عمرو منه، عاد عمرو وباع السيارة بخمسين على زيد، بينما في بيع التورق اشترى عمرو من زيد هذه السيارة بمائة ألف آجلة، ثم إن عمرو عاد وباع السيارة على محمد. فالفرق في الصورة أنه في العينة البائع والمشتري في المرة الأخرى هو ذاته زيد، بينما في التورق البائع زيد على عمرو وعمرو باع على محمد، فكان المشتري هو غير البائع الأول. من هنا ذهب جمع من الفقهاء إلى أن هذا التورق يحل. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بعينة. ولماذا ليس بعينة؟ قالوا لأنه في العينة البائع الأول هو المشتري، هو المقرض حقيقة، فكان ربا، بينما في التورق البائع الأول باع سلعته والبائع والمشتري باع على طرف ثالث، فالأول هو يبيع للكل، لمن يركب ولمن يبيع ولمن يهب، وهو ليس خاصا بالتمويل، والبائع والمشتري باع على طرف ثالث، والطرف الثالث ربما يركب وربما يبيع ربما يهب، الأمر في سعة. هكذا قال جماعة من الفقهاء. والحقيقة هذه المسألة مسألة وقع فيها خلاف شديد بين الفقهاء رحمهم الله. وابن تيمية رحمه الله مات وهو يحرمها ويرى أنها من العينة المحرمة، وابن القيم يقول رحمه الله راجعت شيخي مرارا في هذه المسألة فكان يحرمها. وجملة من المعاصرين وإن كانوا الأقل على تحريمها، لكن هذه المسألة حقيقة من المسائل الشائكة. ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال التورق آخية الربا أصله. ولو أردنا أيها الإخوة أن نقرب المسألة ونقف موقفا وسطا في هذه الصورة لعلي أقول لكم ما يلي: العينة واضحة التحريم، والتورق على الطرف الآخر من العينة. التورق البسيط الذي يكون من مشتر يأتي إلى بائع يبيع السلع على الجميع، يبيع على من يركب ومن يشتري نقدا ومن يشتري آجلا، ثم إن هذا المشتري يبيع على طرف ثالث من المسلمين له رغبة في الركوب أو في الهبة أو نحو ذلك، هذا ربما يقال بجوازه، خصوصا لم يجد المرء من يقرضه. لكن المشكلة اليوم في نوع من التورق هو ألصق بالعينة منه بهذا التورق. هذا النوع الذي وقع فيه كثير من الناس، وسأذكر لكم حكمه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. ففاصل أيها الإخوة ثم نعود إليكم فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط، أهمها أن تكون خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية، ندم القلب على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم، المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره، والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته، مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه، تذكير النفس بالموت والدار الآخرة، شغل الأوقات بالأعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة، الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات، فالله تعالى يقول:
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا قبله عن بيع التورق والعينة. ثمة ضرب من التمويل اليوم يوجد، لا نستطيع حقيقة أن نلحقه بالتورق الذي تكلم عنه الفقهاء، وربما لا يسر المرء أن يلحقه بالعينة التي حرمها الفقهاء، وإن حرمها جماعة من العلماء فقولهم له وجه. هذه الصورة اليوم أن هذه التمويلات تحصل من باعة يتخصصون ببيع الآجل، فهذا البائع لا يبيع سيارات ولا أسهما إلا بقصد الحصول على النقد، ليس بائعا يبيع بالصورة العامة للناس ليركبوا ويلبسوا ويبنوا، إنما بيعه بالنقد. ليس بائعا يبيع حاضرا وآجلا، إنما بيعه فقط بالآجل، مقصوده ظاهر واضح هو حصوله على هذا النقد وعلى هذا المال. والمشتري ليس راغبا في سلعة من السلع، هو لا يهمه عين السيارة ولا نوعها، ولا يهمه ذاك السهم ولا نوعه، إنما هو يريد شيئا يحصل من خلاله على 100,000، والبائع يريد أن يتحصل على هذه 100 ب120، فيتفقان على بيع أسهم أو على بيع سيارة أو على نحوها. فالبائع ليس من متخصصي الأسهم ولا من باعة السيارات، إنما هو من مراكز المال وتجار المال، يريد الحصول على النقد فقط. والمشتري كذلك لا يريد هذه السلعة بعينها، إنما يريد الحصول على النقد، فيأتي المشتري ويشتري هذه السيارة 100,000 حاضرة، 120 إلى أجل، فيأخذها 120 إلى أجل، ثم يبيعها على طرف ثالث 90، لأن الطرف الثالث لا يشتري هذه السيارة بقيمتها وهي جديدة من معارضها، إنما ينقصها عن قيمتها 5,000 أو 10,000، فيبيعها عليه 90,000، فيصبح هذا الرجل قد ثبت في ذمته 120، وحصل عليه دين، وحصل بيده نقد 90. يقول ابن تيمية رحمه الله: هل يعقل أن تحرم الشريعة الضرر الأقل ثم تجيز الضرر الأكبر؟ ذاك الذي باع في العينة أخذ السيارة 100 وهي آجلة 120، ثم عاد وباعها على مشتريها على بائعها 100، لكن في التورق هذا بهذه الصورة وهذه التمويلات تباع السلعة على طرف ثالث ببخس، فيثبت الدين يثبت 120 والحاصل من النقد دون 100 دون سعرها حاضرة. هذه الصورة التي في الحقيقة تحصل بين رجل أو متجر لا يبيع إلا بالآجل، وبين مشتر لا قصد له إلا الحصول على النقد، يلحقها جماعة من المعاصرين ببيع العينة. ومن هؤلاء الشيخ صالح الحصين رحمه الله، وجماعة من فقهاء العصر، وإن كان أكثر من العلماء، على جواز التورق، ويرون أن الفرق بين التورق والعينة في البيع الأخير، إن كان البيع على الأول فهذا هو العينة، وإن كان البيع على طرف ثالث لا يردها لطرفها الأول فهذا تورق جائز. والذي يتأمل قواعد الشريعة ومنع الحيل وإغلاق هذا الباب يقوى عنده جانب المنع، ويقوى عنده إعمال قاعدة الأمور بمقاصدها. فقاعدة الأمور بمقاصدها تقتضي ذلك، ولذلك ينبغي المرء أن يجتنب هذه البياعات ما استطاع، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ومن البياعات المحرمة أيضا أن يباع الثمر قبل بدو الصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس رضي الله عنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل وما بدو صلاحها؟ قال أن يحمار أو يصفار. فيحرم بيع الثمار قبل بدو الصلاح. لماذا؟ لأن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يجعله عرضة للآفات والتلف، ففي ذلك مخاطرة. فيبيع هذا الرجل ثمرة بستانه قبل أن يبدو صلاحها بمائة ألف، فإذا قاربت بدو الصلاح أصبح الثمر هشيما وفاسدا، فيعود المشتري يطلب ماله، فيكون البائع قد تصرف في المال، فتحصل النزاعات والخصومات. وسدت الشريعة هذا الباب فمنعت من بيع الثمار حتى تؤمن العاهة، وأمن العاهة يكون غالبا بعد بدو الصلاح. فإذا باع المرء بستانا بأصله فإن الثمرة تكون تابعة له، لكن لو باع هذا البستان باع ثمرته فقط فإنه يحرم عليه أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يبيع هذه الثمار لمن يجتزها حالا، كان يكون هذا الثمر قد تلف فيبيعه قبل بدو صلاحه بشرط القطع، فهذا لا بأس به أن يقطعه المشتري لبهائمه مثلا. وإذا بدأ صلاح بعض الثمرة جاز بيع جميع البستان، فإن الثمار تتلاحق، فلا يشترط أن يبيع كل نخلة على حدة ولا كل نوع على حدة على الصواب، بل إذا ظهر صلاح ثمرة في البستان فإن جميع البستان تباع ثمرته، هذا هو الأصل. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيع النجش، قال لا تناجشوا، قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. فالنجش في أصله بمعنى الإثارة، ويقال أنججت الصيد إذا أثرته، أنججت الصيد إذا أثرته، وأنجش فلانا الصيد أثاره. فالنجش إثارة يقصد منها من يقوم به أن يثير الناس ليشتروا فيزيدوا في السلعة بناء على إثارته. وكيف تحصل هذه الإثارة؟ تحصل بكونه يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، فمن فعل هذا الفعل فقد وقع في التحريم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. فمن أتى إلى سلعة في السوق، كان يأتي مثلا مزاد سيارات وتكون السيارة لقريبه فيزيد في ثمنها حتى يتنشط الناس ويظن أنها جيدة فيزيد في الثمن، فقد فعل محرما، فيكون المشتري قد اشتراها بثمن زائد بسبب زيادة من لا يريد الشراء. ومن حصله النجش واشترى سلعة قد وقع له النجش فيها فإن له الخيار، كما سيأتينا إن شاء الله في أنواع الخيارات، فإن الشريعة جارية على العدل. وإنما كان من التحريم في العقود لحق المخلوق فإن الشريعة لا تبطله، بل تترك الخيارة فيه المخلوق. فيقال لهذا الرجل الذي اشترى السلعة وقد وقع فيها النجش أنت بالخيار، إن شئت فسخت العقد وإن شئت أمضيت البيع فهذا شأنك، لكن القائم بالنجش قد فعل فعلا محرما وقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة جملة من البيعات التي نهي عنها في الشريعة، يجدر بالمسلم أن يعرفها وأن يعرف أحكامها، فإذا علم المسلم ما حرم الله بقي البقية عنده من الحلال المباح الذي يحمد الله جل وعلا عليه. فاللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.